فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قبل أن أبدأ في الشرح إن شاء الله سأترك في نهاية الوقت وقت الاستفسار او الاسئله او اذا كانت هناك تعليق بعض الاخوه فاود حقيقه تنبيه الاخوه من طلاب العلم اذا كان هناك تعليق او تنبيه فانا احتاج لهذا بنفسي او كان هناك ايضا استفسار يتعلق بالموضوع ممكن ان يطرح. ذكر المصنف رحمه الله الأحاديث وثم بدأ بذكر الفوائد المستفادة من هذه الأحاديث بذكر هذا الأصل العظيم وهو أن الجنة لا تنال بالعمل وإنما تنال برحمة الله ومغفرته. وذكر الأدلة من كتاب الله عز وجل على تقرير هذا الأصل. ففي الآية الأولى ذكر الله عز وجل المهاجرين قال فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فذكر تكفير السيئات قبل دخول الجنة ذكر تكفير السيئات قبل دخول الجنة فدل على أن لهؤلاء المهاجرين لهم سيئات. أهل العلم يفرقون بين السيئات والذنوب فيقولون إن السيئات هي الصغائر والذنوب تطلق على الكبائر. السيئات هي الصغائر ولهذا جاءت في كتاب الله عز وجل مقارنة أو مصاحبة بالتكفير وجاءت الذنوب مصحوبة بالمغفرة. فتكفير السيئات ذكره هنا قبل دخول الجنة فدل على أن لهؤلاء سيئات ومعلوم أن الجنة إنما يستحقها من خلت أعماله من الذنوب كبيرها وصغيرها. ومما يدل على أن السيئات تطلق على الصغائر قول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فذكر الكبائر ثم أخبر أن من اجتنب الكبائر كفر الله عنه سيئاته. فذكر السيئات بعد أن أخبر عن تجنب الكبائر، أن تكفير السيئات هو نتيجة لتجنب الكبائر، فدل على أن السيئات تطرح على الصغائر. ثم الآية الأخرى قال الله عز وجل: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات. فذكر أنه يبشرهم بالرحمة قبل دخول الجنة، فدل على أن دخولهم الجنة كان بعد رحمة الله عز وجل به. وكذلك قال الله عز وجل: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات. فذكر المغفرة، مغفرة الذنوب قبل دخول الجنة، فدل على وجود الذنوب، وأن من أهل الجنة من يدخلون الجنة من لهم ذنوب. وهذا من دقة المصنف في الاستدلال، حيث استنبط من هذه الآيات وجود الذنوب من الكبائر، كذلك السيئات من الصغائر عند أهل الجنة وجودا في أعمالهم، وأنهم ما دخلوا الجنة إلا بعد أن كفر الله عز وجل عنهم سيئاتهم وغفر لهم. فذكر في استنباط الاستدلال هنا أن الله قرن بين دخول الجنة وبين الرحمة والمغفرة، دليل على أن الجنة لا تنال إلا برحمة الله. ومعلوم أن الجنة إنما يستحقها ويستحق دخولها ابتداء من حقق الواجبات وترك المحرمات، هذا هو الذي يستحق الجنة. وكثير من أهل الجنة يدخلون الجنة ولهم ذنوب من الصغائر والكبائر، إما برحمة الله عز وجل، وإما بشفاعة الشافعين، وإذن الله عز وجل للشافعين أن يشفعوا، من رحمة الله بالخلق.
بيان مع الباقي من آية الحديث. فأما قوله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وقوله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، بما أسلفتم في الأيام الخالية، فقد اختلف العلماء في معنى ذلك على قولين: أحدهما أن دخول الجنة برحمته، ولكن انقسام المنازل بحسب الأعمال. قال ابن عيينة رحمه الله: كانوا يرون النجاة من النار بعفو الله، ودخول الجنة بفضله، واقتسام المنازل بالأعمال.
نعم، هذا هو التوجيه الأول والقول الأول في معنى الباء في قول الله عز وجل: بما كنتم تعملون. أن الباء هنا التي أخبر الله عز وجل عن أن أهل الجنة يدخلون الجنة بسبب أعمالهم، يكون هذا باقتسام من المنازل. فيفرق بين دخول الجنة وبين اقتسام المنازل. فدخول الجنة برحمة الله، دخول الجنة برحمة الله، واقتسام المنازل بسبب الأعمال. فيقول بمعنى بما كنتم تعملون، هذا في اقتسام من المنازل. أما دخول الجنة فإنما يدخلونها برحمة الله. نعم.
والثاني أن الباء المثبتة في قوله تعالى: بما كنتم تعملون، وقوله تعالى: بما أسلفتم في الأيام الخالية، باء السببية. وقد جعل الله العمل سببا لدخول الجنة. والباء المنفية في قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله، باء المقابلة والمعاوضة. التوحيد لن يستحق أحد دخول الجنة لعمل يعمله، فقد زاد بذلك توهم من يتوهم أن الجنة ثمن الأعمال، وأن صاحب العمل يستحق على الله دخول الجنة كما يستحق من دفع ثمن سلعة إلى صاحبها تسليم سلعته، فنفى بذلك هذا التوهم وبين أن العمل وإن كان سببا لدخول الجنة إنما هو من فضل الله ورحمته، فصار الدخول مضافا إلى فضل الله ورحمته ومغفرته، لأنه هو المتفضل بالسبب والمسبب المرتب عليه، ولم يبقى الدخول مرتبا على العمل نفسه. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول للجنة: أنت رحمتي، أرحم به من أشاء من عبادي، ما للعباد عليه حق ماجر، كلا ولا سعي لديه طائر، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع.
هذا التوجيه الثاني في الجمع بين الباقي قول الله عز وجل بما كنتم تعملون، والباقي قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. فالباء المثبتة في قوله بما كنتم تعملون باء السببية، أي أنكم تدخلون الجنة بسبب أعمالكم. والباء المنفية في الحديث هي باء العوض، أي لن تدخل الجنة عوضا عن أعمالكم. فبهذا تجتمع الآية مع الحديث في أن الجنة في أن العمل سبب لدخول الجنة وليس عوضا عنها. وهذا الأمر ضل فيه طائفتان كما هو معلوم: القدرية والجبرية. فالقدرية الذين يثبتون قدرة العبد الكاملة على عمله، وأنه ليس لله عز وجل قدرة على أعمال العباد، يقولون بالباء المثبتة، فيقولون بما كنتم تعملون أي بأعمالكم، ويجعلون الباء هنا للعوض، يقولون الجنة هي عوض للعمل. وقد أثبت الله عز وجل هذا المعنى، ففهموا من هذه الآية أن الجنة عوض عن العمل، وقالوا للعبد قدرة عليه وترتب على عمله دخول الجنة، فهو قادر قدرة كاملة على عمله. وأخذت الجبرية بالباء في الحديث لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يكون العمل سبب لدخول الجنة، فأبطلوا أن تكون الأعمال سببا لدخول الجنة، وهذا ضلال كما أن قول القدرية ضلال. فالصحيح هو ما تقدم أن العمل سبب، من أنكر أن يكون العمل سببا لدخول الجنة فهو مخطئ، ومن قال أن العمل هو عوض لدخول الجنة فهو مخطئ. فضلت كل من القدرية والجبرية في هذا المعنى، وهدى الله عز وجل أهل السنة لهذا الأمر. وهذا بعد فضل الله عز وجل، هو بفضل الجمع بين النصوص، بفضل الله عز وجل ثم بفضل الجمع بين النصوص. فأهل السنة يجمعون بين النصوص ويأخذون عقيدتهم من مجموع النصوص، وأهل البدع يأخذون طرفا ويهملون طرفا. فالنصوص يفسر بعضها بعضا، لا يمكن أن تكون الآية معارضة للحديث، لكن إنما يهدي الله عز وجل للحق والصواب والجمع بين النصوص من علم في نفسه تعظيم النصوص واعتقاد سلامة النصوص من التعارض ومن الخطأ. أما الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول للجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء العباد، هذا دليل على أن الله عز وجل يدخل الجنة من يشاء برحمته، وأنهم لا يستحقون دخول الجنة بأعمالهم. وقوله أنت رحمتي، الرحمة المضافة إلى الله عز وجل هنا مخلوقة وليست صفة. والمعنى أن الجنة خلقت برحمة الله أو خلقت لرحمة الله، وهذا المعنى قرره ابن القيم في بدائع الفوائد في الجزء الثاني صفحة 57 و100، أن الرحمة تختلف في معناها، الرحمة المضافة إلى الله عز وجل قد تكون مخلوقة وقد تكون صفة. فالرحمة هنا مخلوقة وهي الجنة وما أعد الله عز وجل فيها من الحور العين والولدان وما أعد فيها من الغرس والقصور مخلوقا لله عز وجل. فقال أنت رحمتي، أي خلقت برحمة الله عز وجل ولرحمة الله عز وجل. وأما الرحمة المضافة إلى الله عز وجل وهي صفة من صفات الله عز وجل، فقول الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء، فالرحمة هنا صفة من صفات الله عز وجل. قول الشاعر ما للعباد عليه حق واجب، اطلاق هذا المعنى وهو انه للعباد على الله حق، هذا دل عليه الحديث الصحيح حديث معاذ رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله، ثم قال حق العباد على الله ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا المعنى أو هذا اللفظ الذي أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يشكك في صحته أو أن يزعم من يزعم التورع عن إطلاقه فيقول أنه ليس للعباد على الله حق. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أطلق هذا المعنى، لكن ينبغي أن يحمم هذا على وجهه، فإن بعض أهل العلم أنكر هذا المعنى وقال إن المقصود ليس هنا ليس للعباد على الله حق، وإنما المقصود أن هذا شيء متحقق ليس بمعنى أن هذا حق على الله، وإنما بمعنى أنه متحقق. وهذا لا شك أنه تأويل، النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبر أن للعباد على الله حق، لكن هذا الحق أيضا ليس هو حق واجب عليه كما يجب على المخلوق في حق المخلوق أو كما يجب على المخلوق في حق الله عز وجل، وإنما هو حق أوجبه الله على نفسه. فيحصل بهذا التوسط بين من ينفي هذا اللفظ أو يتأوله وبين من يقول إن الحق هنا حق واجب متحق يجب على الله عز وجل من غير أن يجبه على نفسه، هذا غير صحيح. صحيح أن هنا حق، لكن الحق هذا هو الذي أوجبه الله على نفسه، ولو لم يجبه على نفسه لم يكن للعباد عليه حق. فهذا هو المعنى الصحيح. قال كلا ولا سعي لديه ضائع، هذا واضح أن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا، كل عمل فإن الإنسان سيجده، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال إن عذبوا فبعذره وإن نطعموا فبفضله، إن عذبوا فبعذره، العذاب لا يكون إلا بالعدل لا يكون بظلم، فلا يعذب أحد إلا بذنبه، ولا يحصل النعيم لأحد بدخول الجنة إلا بفضل الله. فالخلق لم يبلغوا حق الله أن يؤدوا حق الله، فهم أهل تقصير فمحتاجون لفضل الله عز وجل. وأما العذاب فإنهم مستحقون العذاب بأعمالهم، مستحقون العذاب بأعمالهم، هي مضافة إليه، الذنوب مضافة لهم مجازون عليها خيرا وشرا. نعم.
الحمد لله حمد كل نعمة. فإن سبق فقد روى حديث الشهيد عن الحسن قال: الحمد لله حمد كل نعمة ولا إله إلا الله حمد الجنة. وروي هذا المعنى مرفوعا من حديث أنس وأبي ذر وغيرهما وإن كان في أساليبها ضعف. ويشهد لذلك قول الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فجعل الجنة ثمنا في النفوس والأموال. فالجواب: إن الله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته وكرمه ومنه وطوله خاطب عباده بما نزلهم إليه من طاعته على حسب ما يتعارفون بينه في تصرفاتهم المعبودة المألوفة لهم، وجعل نفسه مشتريا منه ومستقرضا، وجعلهم بائعين له ومقرضين، ليكون ذلك أدعى إلى استجابتهم لدعوته ومبادرتهم إلى طاعته. وإلا في الحقيقة الكل له وملكه ومن فضله وإحسانه ورحمته، فالنفوس والأموال كلها ملك له، كما أمرنا عند المصائب أن نقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. ومع هذا فقد مدح من بذل له نفسه وماله وجعله بائعا له ومقرضا، كالذي له ملك يمينه ويقرضه لغيره ممن لا يحبه عليه، كذلك الأعمال كلها من فضله ورحمته. وقد مدح عليها ونسبها إلى عاملها وجعلها شكرا منه لنعمه ومكافأة لها.
هنا ذكر المؤلف رحمه الله بعض النصوص التي قد يفهم منها أن الجنة هي ثمن للعمل، منها بعض ما يؤثر عن بعض السلف كما ينقل عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: الحمد لله ثمن كل نعمة. وكذلك الآية: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة. فأخبر أن هذا إنما هو تفضل من الله عز وجل، فهو الذي تفضل بتوفيق الله بتوفيق العبد للعمل. فالحمد إن صدر من العبد إنما هو بتوفيق الله عز وجل، وإنما يكون الثمن لمن لا يملك أن يعطي ذلك الثمن لمن لا يملكه. أما أن يعامل المالك ببعض إحسانه فهذا ليس مجازاة، فالله عز وجل هو المتفضل على العبد بتوفيقه للحمد، كما جاء في الأثر عن داود أن الله عز وجل قال له: اشكرني. قال: كيف أشكرك وشكري لك من نعمك عليك. فأدرك أن توفيق الله عز وجل له للشكر هذا من نعم الله عليه، فهذا التوفيق يحتاج إلى شكر آخر، فكلما شكر الله فهو يحتاج إلى شكر، فيبقى لله عز وجل عليه الفضل والمنة. وكذلك سمى الله عز وجل الجهاد وبذل الأرواح في سبيل الله عز وجل أنه شراء للجنة، وليس المقصود أنه اشترى شيء بثمن لا يملكه الله عز وجل، وإنما هذا من باب مخاطبة الناس بما يعرفون. وفيه تقرير لمعنى يرسخ هذا الأمر في النفوس أن من عامل الله عز وجل بهذا فكأنه اشترى الجنة، وهذا تقرير لحقيقة الوعد أنه من فعل هذا فهو ممن يبذل لشراء الجنة. ومعلوم أن المشتري إذا اشترى السلعة لا يشك في تملكها، هو متيقن بأنه يملك السلعة أو يملك ما اشترى، فهذا يورث اليقين لكل من بذل هذه الأسباب وهذه الأعمال أن هذا الوعد من الله عز وجل متحقق، لأن الله عز وجل سماه شراء، فلا بد أن يتحقق، وهذا يورث اليقين بوعد الله عز وجل. وإلا في الحقيقة فالعبد لا يمكن أن يشكر الله عز وجل، أن يؤدي شكر الله، ولا يمكن أن يستحق بعمله الجنة، لا من حيث الزمن، فإن وقت العبادة قصير في عمر الإنسان إذا ما قيس بما ينقذه أهل الجنة في الجنة. وكذلك بالنظر إلى الكيفية، فهو يعبد الله عز وجل في عبادات قليلة، ثم تكون ثمرة هذه ثمرة الجزاء في الجنة هو بنعيم مقيم، هو أعظم بكثير مما بذله المؤمن في حياته وما يصيبه من المشقة أو التعب في عبادته لله عز وجل، لا يمكن أن يقاس. ومعلوم عند الخلق أنه على قدر التعب والجهد يكون الجزاء، فإذا كان الجهد يسيرا فالجزاء يسير، وإذا كان الجهد شاقا كان الجزاء عظيما. وهذا بخلاف ما عليه أهل الجنة، فإنهم يبذلون من العمل والجهد اليسير وينالون من النعيم العظيم الذي لا يمكن أن يقاس بجهد. هذا مع رحمة الله عز وجل بتوفيقه له.
بيان معنى النعم وأن الحمد منها. قد روى ابن ماجه من حديث أنس مرفوعا: ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان ما أعطى أفضل مما أخذ. وكذا قال عمر بن عبد العزيز والحسن وغيرهما من السلف. وأشكل ذلك على كثير من العلماء قديما وحديثا، وعلى ما قررناه معناه ظاهر. فإن المراد للنعم النعم الدنيوية، والحمد من النعم الدينية، والنعم الدينية أفضل من النعم الدنيوية. ولكن لما كان الحمد مندوبا إلى العبد بعلمه له وقيامه جعله الله معطيا لأعظم النعمتين مكافئا بها للنعمة الأخرى. ولهذا جاء في الأثر: الحمد لله الحمد للوافي نعمه ويدافع نقما والمكافئ مزيدا. فبهذا الاعتبار يكون الحمد ثمنا للجنة.
نعم، هذا بمعنى حديث ما أنعم الله عز وجل على عبد بنعمة فقال الحمد لله إلا كان ما أعطى أعظم مما أخذ. فمعنى الحمد هنا أنه نعمة من النعم الأخروية الباقية، فإذا حمد العبد ربه عز وجل فهذه نعمة دينية باقية، والنعم الدنيوية زائلة، فيكون الحمد بهذا الوجه أعظم مما أخذ العبد. ومما يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. فهذه الكلمات الأربع التي هي أفضل الذكر هي أفضل مما طلعت عليه الشمس، أفضل من الدنيا وما فيها. وهذا يدل على أن النعم الأخروية أعظم من النعم الدنيوية. فالذي يحمد الله عز وجل على ما أعطاه من نعم الدنيا يكون أعظم مما أخذ، وهذا مع رحمة الله عز وجل بالمخلوق. وإلا فهذه النعمة هي نعمة من الله عز وجل، هو الذي وفقه للحمد، وهو الذي هداه لهذه الكلمة. ولو لم يوفق الله عز وجل فإن العبد لا يهتدي لهذا الحمد. وكم من الخلق ينعم الله عز وجل عليه كثير من النعم فلا يوفق للحمد، فدل هذا على فضل الله عز وجل. وهذا مما يدل أيضا على أن أفضل الكرامات وأن أعظم الآيات للمؤمنين هي حفظ الله عز وجل العبد في دينه، فهي أعظم من الكرامات المتعلقة بالخوارق في الدنيا. ولهذا هذه الكرامة هي متحققة لكل مؤمن، كرامة الحفظ والتوفيق والعصمة متحققة لكل مؤمن على قدر إيمانه، بخلاف خوارق العادات فإنها قد توجد أو قد تتحقق للبعض ولا تتحقق لغيره. أما العصمة فهو على قدر حفظه لله عز وجل وعلى قدر إيمانه بالله عز وجل يعصم في دينه.
فجزتهم العمل من فضل الله تعالى، وعند تحقيق النظر فالجنة والعمل كلاهما من فضل الله ورحمته على عباده المسلمين. ولماذا يقول أهل الجنة عند دخولها: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاء الرسل ربنا بالحق. فلما اعترفوا لله بنعمته عليهم في الجنة وبأسبابها من البلاد وحمد الله على ذلك كله، جوزوا من النور أن تلكم الجنة ودستموها بما كنتم تعملون. فأضيف العمل إليهم وشكروا عليه. ونضيف هذا ما قاله بعض السلف: إن العبد إذا أذنب ثم قال: يا رب أنت قضيت علي، قال له ربه: أنت أذنبت وأنت عصيت. فإن قال العبد: يا رب أنا أخطأت وأنا أسأت وأنا أذنبت، قال الله: أنا قضيت عليك وقدرت وأنا أغفر لك.
نعم، الجنة والعمل كلاهما من فضل الله عز وجل، فالتوفيق للعمل فضل من الله عز وجل وأضيف إلى العبد تكرما من الله عز وجل، وإلا في الحقيقة فالله عز وجل هو المنعم والمتفضل. وهذه المسألة كما تعلمون هي محل خلاف بين الفرق، بين القدرية والجبرية، هل العمل مضاف إلى العبد أم يضاف إلى الله عز وجل؟ فالصحيح أن العمل من الطاعة والمعصية مضاف إلى العبد، يمدح به ويذم عليه، يجازى عليه، الحسنة بالحسنة والسيئة بالعقوبة من الله عز وجل. لكن وراء هذا التوفيق والقبلة، فالتوفيق هو إعانة الله للعبد على العمل، والخذلان هو أن يخلى بين العبد وبين جهده. هذا هو أرجح ما ذكر في التوفيق والخذلان، وهذا يدل على أن الخذلان ليس بعمل وليس بفعل يضاف إلى الله عز وجل، وإنما هو من باب الترك كما قرر هذا المحققون من أهل السنة. الخذلان هو من باب الترك، أن يخلى بين العبد وبين جهده، فإذا خلي بين العبد وبين جهده وقوته خذل. ويدل على هذا قول الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديه فاستهدوني أهلكم. ثم ذكر بقية الحاجات من حاجات الدنيا والآخرة أنهم محتاجون لأولي الله، فمن شاء الله عز وجل أعانه فهو موفق له، ومن شاء تركه وخلى بينه وبين جهده فهو مخذول. وعلى هذا فلا يكون الخذلان هو فعل لله عز وجل في العبد، وإنما هو من باب الترك للعبد فيخلى بينه وبين جهده وقوته. ولهذا شرع لنا عند سماع الأذان أن يتبرأ العبد من حوله وقوته، عند النداء حي على الصلاة حي على الفلاح، أن يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا المعنى من استحضره عند كل عبادة وفق لها. يقول شيخ الإسلام أن العباد محتاجون للاستعانة قبل العمل وللمتابعة في أثناء العمل وللاستغفار بعد العمل، وهذه الأسباب الثلاثة من وفق لها وفق لخير عظيم. فإن الشيطان يترصد للإنسان عند بداية العمل، يريد أن يصرفه عن العمل، فإذا استعان بالله وتبرأ من حوله وقوته وفقه وأهله. فإذا دخل في العمل أراد أن يصرفه عن الكمال فيه بالتقصير في المتابعة، فإذا حقق المتابعة تعلما واستعان بالله عز وجل وفقه، فإذا ختم العمل أتاه الشيطان من باب العجب يزين له عمله، فإذا استغفر بعد العمل كما شرع لنا الاستغفار بعد الصلوات وغيرها من العبادات، ذكر هذا العبد أنه مذنب وأنه مقصر، فيكسر بذلك العجب الذي يحصل في نفس العبد بعد العمل. وهذه من مداخل الشيطان التي من عرفها وأدرك تلبيس الشيطان على كثير من الناس ودفع كيد الشيطان ومكره عند هذه المواطن يوفق لخير كثير. فالعمل المضاف هنا هو عمل العبد، وقد ضلت القدرية في هذا فقالوا إن العمل هو مضاف للعبد إضافة كاملة من كل وجه، وهو قادر على عمله من كل وجه. وقابلهم الجبرية وقالوا إن العبد مجبور على عمله، والصحيح أن للعبد قدرة بقدرة الله بمشيئة الله، فلا يقال أنه قادر على عمله قدرة كاملة، ولا يقال أيضا أنه مسلوب الإرادة، فله مشيئة ومشيئته مقيدة لمشيئة الله عز وجل. والذي يدل على أن العبد غير مسلوب الإرادة وغير مسلوب المشيئة وأنه ليس له القدرة الكاملة التي تكون بمعزل عن قدرة الله وإرادته، أن الإنسان إذا شاء أن يعمل العمل يوفق كثيرا للعمل، فإذا أراد أن يدخل أو يخرج فإنه يستطيع أن يفعل، فهذا دليل على أن له قدرة وأنه غير مسلوب الإرادة. فإذا وفي أحيان أخرى يريد أن يفعل ولا يوفق للعمل، فدل على أن هناك شيء آخر، وهو أنه محتاج إلى أن يكون أن تكون مشيئته موافقة لمشيئة الله في العمل، كما قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ثم ذكر هنا الذنب وملاحظة القدر عند الذنوب، فقول العبد يا ربي أنت قضيت علي، قال له ربه أنت أذنبت وأنت عصيت، فإن قال العبد يا رب إني أخطأت وأسأت وأنا أذنبت، قال الله أنا قضيت عليك وقدرت وأنا أغفر لك. الناس لهم ثلاثة أحوال في مشاهدة القدر عند الذنوب. الحالة الأولى وهي حال أهل العلم وهي التي عليها كثير من السلف، أن العبد إذا أذنب الذنب عرف أن هذا من تقصير وأن الذنب هو ذنبه وأن المعصية هي معصيته هو، ثم بعد ذلك نظر إلى القدر فأدرك أن الله عز وجل لم يقدر عليه هذا الذنب إلا بذنب آخر، وهذا ما ثبت عن كثير من السلف أنه كان يذكر سبب بعض ما يصيبه من المصائب أنها بسبب ذنوبه، كما ينقل عن ابن سيرين أنه أصابه الديك فيقول إني أعلم بأي سبب قدر علي الدين أو أصبت بالدين، إني قلت لرجل قبل 40 سنة يا مخلص، ويقول بعض السلف حرمت قيام الليل 6 أشهر بذنب أصبته، بذنب أصبته. وكثير أقوالهم في هذا كثيرة، وهذا تدل على ملحظ القدر في الذنوب، لكن لا يعتقدون أن الله قدر عليهم الذنب ويقفون، وإنما يعتقدون أن الله قدر عليهم الذنب بسبب ذنب آخر. فكل ذنب وكل معصية تقدر على العبد يدرك العبد أن الله عز وجل إنما قدر عليه بسبب ذنوبه. ولهذا قال بعض أهل العلم: أولئك عرفوا ذنوبهم فعرفوا من أين أصيبوا. الحالة الثانية هو وهي حالة كثير من عامة الناس من أصحاب الفطر السليمة وأصحاب العقيدة الصحيحة، أنه إذا أذنب الذنب عرف أن هذا ذنبه ومعصيته واعترف بذنبه وعرف أن هذا من ذنوبه ومن معاصيه، لكنه لا ينظر إلى سبب تقدير الله عز وجل عليه فيغفل عن القدر. وهذا لم يرتكب محرما، وإن كان نقص علمه عن أصحاب الحال الأول. الحالة الثالثة حال من يحتج بالقدر على ذنوبه، وهو حال الجبرية وحال المشركين الذين أخبر الله عز وجل عنهم، الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا، فنسبوا الذنوب إلى القدر واحتجوا بالقدر. وهذا حال أهل البدع، وهؤلاء مؤاخذون بقولهم هذا، لأن الله عز وجل وإن كان هو المقدر لكل الأعمال فالذنب هو من فعل العبد، وله مشيئة تدخل تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء أن يطيع الله أطاعه، وإن شاء أن يعصيه أصاب. فلا شك أن أصحاب الحالة الأولى هم أفضل الناس وأعلمهم، فهم يلحظون ملحظ القدر ويدركون أنه إنما قدر عليهم بسبب ذنوبهم، ويعترفون بذنوبهم، يستغفرون الله من ذنوبهم، ويدركون أن تقدير هذا عليهم من العدل، من عدل الله عز وجل. نعم.
الشقاء والسعادة بعدله ورحمته جل وعلا، ومما يتحقق به معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله، أو لن ينجي أحد عمله، أن مضاعفة الحسنات إنما هي من فضل الله عز وجل والإحسان، حيث جاز بالحسنة 10 ثم ضاعفها إلى 70 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فهذا كله فضل منه. ولو جاز بالحسنة مثلها فالسيئات لم تقوى الحسنات على إحباط السيئات، فكان يملك صاحب العمل لا محالة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه في صفة الحسنات: إن كان وليا لله فبطل له مثقال ذرة ضاعفها الله له حتى يدخله بها الجنة، وإن كان شقيا قال الملك: يا رب فهي حسنات، وبقي له طالبون كثير، قال: خذوا من سيئاتهم فأضيفوها إلى سيئاتهم ثم صفوا له صفا مثل الماء. فتبين بهذا أن من أراد الله سعادته أضعف الله حسناته حتى يستوي الغرماء ويبقى له منها مثقال ذرة فتضاعف له ويدخل بها الجنة، وذلك من فضل الله ورحمته. ومن أراد الله شقاوته وله غرماء لم تضاعف حسناته كما تضاعف لمن أراد سعادته. فضله. ومن هنا قال يحيى بن معاذ: إذا بسط فضله لم يبق لأحد سيبه، وإذا جاء عدله لم يبق لأحد حسنه.
نعم، هذا التقرير هو لاستدلال من المؤلف رحمه الله لذلك الأصل، وهو أن دخول الجنة بفضل الله عز وجل. والدليل على هذا هو الأصل العظيم الذي يقوم عليه الحساب يوم القيامة، وهو أن الله عز وجل يجازي الحسنة بعشرة أمثالها، والسيئة تكتب ويجازى العبد عليها بمثلها. فهذا دليل على أن دخول الجنة بفضل الله، فإن هذا ليس هو ميزان العدل، وإنما هو الفضل من الله عز وجل. الحسنة تضاعف إلى عشرة أضعاف السيئة تكتب بمثلها، فهذا فضل. فضل الله عز وجل أهل الحسنات وأنعم عليهم وضاعف لهم وكتب السيئات بمثلها، فهذا دليل من الأدلة على أن دخول الجنة بفضل الله عز وجل. ثم يشير هنا المصنف إلى كثرة الذنوب وكثرة الغرماء وكذلك كثرة النعم التي تستحق الشكر فلا تذكر، فتؤخذ من حسنات العبد. فلو كانت الحسنة تكتب حسنة واحدة لغلبت السيئات لكثرة الحقوق ولكثرة الذنوب أيضا. ومعلوم أن حقوق الخلق لا بد أن تستوفى، كما جاء في الحديث المسند في غيره: الدواوين عند الله ثلاثة، ديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو الشرك، وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو حقوق العباد، وديوان لا يبالي الله به شيئا وهو ظلم العبد فيما بينه وبين ربه. فحقوق العباد لا بد ان تستوفى، وقد تكلم اهل العلم في هذا. فهل اهل التوحيد الذين لهم سيئات هل تستوفى المظالم من كل اعمالهم فلا يبقى لهم شيء، او يبقى لهم شيء من الاعمال؟ الصحيح انه يبقى لاهل التوحيد فضل التوحيد، وانه مهما عظمت السيئات وكثر الغرماء فان الله عز وجل كتب برحمته ان اهل التوحيد لا بد ان يدخل الجنه ولو بعد دخول النار. فهذا دل على انه يبقى لهم حسنات، يبقى لهم حسنات عند الله عز وجل لا ياتي عليها الاستيفاء في المظالم. وقال بعض اهل العلم: هناك ايضا اعمال صالحه لا يستوفى منها بل تبقى للعبد، ومنها الصوم. واستدلوا بهذا بقول الله عز وجل: ان الصوم فانه لي وانا اجزي به. قالوا ان الحسنات قد تحبطها السيئات وقد تذهب بها المظالم، واما الصوم فان الله عز وجل خصه بان يكون له، بمعنى انه لا ياتي عليه الاحباط من السيئات ولا يستوفى من المظالم، فيبقى الصوم للعبد مدخر عند الله عز وجل. قول يحيى بن معاذ: إذا بسط فضله لم يبقى لأحد سيئا، هذا ظاهر فضل الله عز وجل. إذا نال العبد لم تبقى له سيئا، لأن فضل الله عز وجل للعبد أوسع من الذنوب، مهما عظمت الذنوب فرحمة الله أوسع. وإذا أخذ بعدله لم يبقى لأحد حسنة، وهذا ظاهر أيضا، فإن فضل الله عز وجل فإن حق الله عز وجل على العباد عظيم، لا يمكن لأحد من المخلوقين أن يؤدي هذا الحق، فلو عاملهم بعدله
لم تبقى لهم حسنة. فكم من نعمة يلزمها الله عز وجل على العبد هي تحتاج إلى شكر، كما سيأتي الأثار في هذا أن نعم الله عز وجل على العباد الدنيوية من نعمة الصحة تحتاج إلى كثير من الشكر، ولربما كانت العبادة لسنوات طويلة لا تفي بحق هذه النعمة.
وأيضا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نوقش العباد من نوقش الحساب هلك. وفي رواية عدل وفي رواية حسن، متفق عليه. وخرج أبو معلم من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا: أوحى الله إلى نبي من الأنبياء بني إسرائيل: قل لأهل طاعتي من أمتي. قل لأهل طاعته من أمتك لا يتكل على أعمالهم، فإني لا أناظر عبدا الحساب يوم القيامة أشاء أعذبه إلا أعذبته. وقل لأهل معصيتي من أمتي لا يلقوا بأيديهم، فإني أغفر الذنب العظيم لا أبالي. وقال عبد العزيز بن أبي رواح: أوحى الله إلى داود عليه السلام: يا داود بشر المذنبين وأنذر المصدقين. فكأنه عجب فقال: يا رب أبشر المذنبين وأنذر المصدقين؟ قال: نعم بشر المذنبين أنه لا يتعاظمني ذنب أغفره، وأنذر المصدقين أني لا أضع عدلي وحسابي على عدل إلا هلك. قال ابن عيينة: المناقشة سوء الاستقصاء حتى لا يترك منه شيء. وقال ابن يزيد: الحساب الشديد الذي ليس فيه شيء من العفو، والحساب اليسير الذي تغفر ذنوبه وتقبل حسناته. فتبين بهذا انه لا نجاة للعبد بدون العفو والرحمة والتجاوز، وانه متى اقيم العدل المرء على عبد هلك.
هنا بيان الفرق بين نوعي الحساب. فالحساب على قسمين: حساب مع النقاش، وهذا لا بد أن يحصل الهلاك أو العذاب بمن حوسب هذا الحساب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب هلك. والقسم الآخر هو العرض، أن تعرض الذنوب من غير نقاش. فإن عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك، قالت: قول الله عز وجل: فأما من أوتي حسابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال: إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب إلا هلك. فالحساب على قسمين: عرض ومعاذير، يعرض على العبد عمله ثم يعذر ولا يناقش، وعرض مع النقاش والحساب فهذا لا بد أن يحصل معه العذاب والهلاك. ثم أشار هنا المصنف أيضا إلى عدم الاعتماد على العمل، وما خرج أبو نعيم الحديث علي رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحى إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل: قل لأهل طاعتي من أمتي من أمتك لا يتكلم أو لا يفتتن. لعل يراجع الحديث، فإذا كان الحديث بلفظ لا يتكلم أي لا يذكر أعمالهم على سبيل العجب ولا يتحدث بها، أو لا يفتتن أي لا يفتتن على أعماله: فإني لا أناظر عدل الحساب يوم القيامة أشاء أن أعذبه إلا عذبته. وقل لأهل معصيتي من أمتك لا يلقوا بأيديهم، فإني أغفر الذنوب الذنب العظيم ولا أبالي. وجاء أيضا في الأثر: قال يا داود بشر المذنبين وأنذر المصدقين. فكأنه عجب قال: يا ربي أبشر المذنبين وأنذر المصدقين. قال: نعم بشر المذنبين أن لا يتعظمني ذنب أغفره، وأنذر المتصدقين أني لا أضيع أني لا أضع عدلي وحسابي على عبد إلا هلك. هذا فيه تقرير أن العبد لا يتكل على عمله، فإن الله عز وجل إذا حاسب عباده بالعدل هلكوا. وكذلك يعطي الرجاء لأهل الذنوب، فإن رحمة الله عز وجل واسعة. وهذا التقدير هو الذي دلت عليه النصوص، وهو أن يكون العبد بين الخوف والرجاء، لا يقنط من رحمة الله مهما عظمت الذنوب، ولا يأمن مكر الله عز وجل مهما كثرت الحسنات. ومن توفيق الله للعبد أن يتذكر معصيته وينسى طاعته، فلا يعجب بعمله ولا يقنط من رحمة الله، فإذا تذكر الذنوب استغفر، وإذا تذكر المعاصي تذكر فضل الله عليه. فالعبد هو بين شهود المنة، منة الله عليه، وبين الاستغفار، هذا هو حال المؤمن. فإذا تذكر حسناته عرف فضل الله عليه، كما قال الله عز وجل حديث القدسي: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهذا يكسر العجب في النفس، أن يتذكر العبد أن الله هو المنعم المتفضل، هو الذي وفق العبد للطاعة. كم من مخلوق، كم من عبد من عباد الله لم يوفق لهذا العمل، وأنت بفضل لديك أو لشيء تتميز به من كمال عقل أو غيره. هناك من الكفار منهم أعقل في موازين الدنيا من المؤمنين، ينظر لهم أنهم أعقل وأرجح عقولا وأصوب قولا ورأيا، ومع هذا لم يوفقوا للإيمان. وهذا دليل على أن التوفيق هو فضل من الله عز وجل، لا ينال بكمال عقل. وإن كان العقل الصحيح مع هداية الله عز وجل للعبد يرفع صاحبه، لكن إن لم يحصل التوفيق فمهما أوتي العبد من الذكاء والفطرة فإنه لا يوفق للطاعة إن لم يوفق الله عز وجل. ولهذا يقول شيخ الإسلام في كثير من الفلاسفة والمتكلمين: أوتوا ذكاء ولم يوتوا ذكاء، يعني أعطاهم الله عز وجل ذكاء وعقولا ولم يزكيه. فمن لم يزكي الله عز وجل بالتوفيق والطاعة فإنه مخذول. ثم هنا معنى المناقشة، وهي شدة الحساب، فإن من نوقش الحساب ناقشه الله عز وجل في الطاعة وهل أداها، ونوقش في المعصية بأي سبب ارتكب هذه المعصية، وسئل عن النعم هل أداها أم لا. فمن سئل هذه الأسئلة ونوقش هذا الحساب فإنه لا بد أن يعذب، لأنه ما من مخلوق إلا وهو يعلم أنه لم يؤدي طاعة الله عز وجل كما أمر بها، ولم يتجنب المحرمات، وإنما هو محتاج لفضل الله عز وجل. نعم.
ومما يبين ذلك أن قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، فهذا يدل على أن الناس يسألون عن النعيم في الدنيا وهل قاموا بشكره أو لا. فمن طولب بالشكر على كل نعمة من عافية وصحة جسم وسلامة حماس وطيب عيش واستقصى ذلك عليه، لم تجد عابد كلها بشكر هذه النعم، وتبقى سائر النعم غير مقابلة بشكر فيستلف صاحبها العذاب بذلك. وخرج الخرافطي في كتاب الشكر من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه مرفوعا: يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقف بين يدي الله عز وجل فيقول للملائكة: انظروا في عمل عبدي ونعمتي عليه، فينظرون فيقولون: ما بقدر نعمة واحدة من نعمك عليه، فيقول: انظروا في عمله سيئه وصالحه، فينظرون فيجدونه كفافا، فيقول: عبدي قد قبلت حسناتك وغفرت لك سيئاتك وقد وهبت لك نعمي فيما بين ذلك.
نعم، هنا ثلاثة أصناف: الحسنات، والعبد لم يؤديها كما أراد الله عز وجل وما أمر بها، والذنوب وهي ارتكاب العبد لما حرم الله عز وجل فهو محتاج للمغفرة والنعم، نعم الدنيا فهو محتاج للشكر، فلا بد من عفو الله عز وجل عن هذه الأصناف. لعلنا نتوقف عند هذا الموضوع، وإذا كانت هناك أسئلة نسمع.
يشكل على قولكم رسولنا أن السمع على الأمر وقيل نفسه، فهذا المفهوم فعلى هذا يكون هو فعلا لله على فيكون هو من باب الشرط. يشكل على هذا أن الشرط عمل، كما أن الطلب والأمر عمل، كما نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك فتكون سنة خفيفة، فعمله نحن هو الشرط لهذا الأمر.
ونرجع في هذا لكلام أهل التحقيق من أهل العلم، وهذا المعنى هو الذي ذكره ابن القيم، ذكره في مدارج السالكين، وأظنه أيضا في شفاء الغليل، أن الخذلان هو من باب الترك، والترك ليس بفعل، الترك ليس بفعل، وإن كان يضاف وقال فعل وترك، لكنه هو الحقيقة ليس فعل. ولهذا ترك الذنوب والمعاصي نهى الله عز وجل عنها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإن نهيتكم عن شيء فانتهوا. فالانتهاء واجب لأنه مقدور لكل أحد، لأنه ليس من باب الفعل. وأما الأعمال والطاعة فهي من باب الأفعال، فأن يخلى بين العبد وبين جهده وبين حوله وقوته هذا لا يقال أنه فعل، وإن كان يضاف يعني على سبيل التجوز يقال فعل وترك، وإلا في الحقيقة ليس هناك فعل. مثل كما مثل أيضا شاعر لحق حوية وذكر هذا المعنى، مثل أن يكون لبعض الناس عمل فيأمر بعض العاملين أن يعملوا فيعين فلان ويترك فلان، فهذا متفضل عليه بإعانته، وهذا لا يقال أنه ظلمه لكنه تركه، ولهذا لا ينسب له الظلم في هذا، لأن تركه لإعانة فلان ليس من باب الفعل الذي يقال أنه تدخل به في إرادة فلان لأن منعه عن شيء. وعله يراجع كلام ابن القيم في هذا.
الانتصاب وعدم التكلم أنا لا نتكلمكم عنه ما ذلك، فهما خاصان للنوافل
أم أن الفرائض داخلة في إيمان الله. سيأتي التفصيل في هذا. أولا الواجبات ليس فيها تكلف ولا مشقة، لأن الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فليست الواجبات كلفة ومشقة. وكذلك من سار على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في النوافل فإنه لا يمكن أن يريده هذا العمل كلفة ومشقة، لكن قد يتكلف بعض العاملين شيء من النوافل فتأتي الكلفة والمشقة، وهذه هو الذي أوجبها على نفسه ولم يوجبها الله عز وجل عليه. وسيأتي تفصيل في هذه المسألة عند كلام المصنف عنها. نعم.
هذا
يقول لنا على المصدقين
في قول عبد العزيز. السؤال الأول أن الأوقات الفاضلة أقسام ولم
تكن. نعم، هناك قسم آخر وهو فضائل العمل باعتبار كل عمل، فكل عمل له وقت فاضل، فالصلاة أفضل أوقاتها صلاة الليل، فصلاة الليل تفضل على صلاة النهار، وكذلك وقت التسبيح والتكبير أفضل أوقات الغدو والرواق عند طلوع الشمس وعند غروبها، قبل الغروب قبل طلوع الشمس وقبل غروبها في وقت الصباح والعشي، هذا أفضل أوقات الذكر. كذلك الدعاء له أوقات فاضلة كما هي مبينة بين الأذان والإقامة في ساعة الجمعة التي ترجى فيها الاستجابة وفي وقت السحر، فكل عمل له أوقات فاضلة، إذا أدي بالعمل في هذا الوقت الفاضل كان هذا من أسباب التفاضل بين الأعمال.
ما معنى المصدقين
نعم المصدقين هم الذين عملوا بطاعة الله عز وجل، الذين أطاعوا الله عز وجل.
قل هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله رضى عنكم في ما حدث من المسلمين فما حكم الحسد وقلوبكم كيف يجمع بين حديث التلفيق أن الرجل يتمنى لو كان عنده قال المتصدق إلى الآخرة.
نعم هذا الحديث مبين لهذا إن الله عفى لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فحديث النفس يعفو عنه حتى يتكلم به أو يعمل. فإذا تكلم بسوء الظن وظهر الحسد على الجوار أخذ به، فإن لم يظهر ودافعه فإنه لا يؤاخذ به. أما الحديث أن من عمل من كان له مال فتصدق وآخر كان مسرف في المال فكل يتمنى مثل ما فعل فلان، فالأول شريك للمتصدق في الأجر والآخر شريك للمسرف في الإثم. هذا لأن كل واحد من المتمنيين لو جاءه هذا الأمر فهو عازم على الفعل، فهو لم يمنعه من الفعل إلا عدم وجود المال. وهذا فرق بين من وجد المعنى السيء في نفسه من حديث النفس والحسد ولم يخرج بالعمل، وبين من لا يمنعه من المعصية إلا العجز. فهذا ما منعه من الإسراف إلا عدم وجود المال. ومثل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في المسلمين إذا اقتتلا قال القاتل والمقتول في النار، فذكر أن المقتول أنه كان حريصا على قتل أخيه، فهذا كان حريص على القتل ولم يمنعه منه إلا العجز. فهذا يفرق بين من أراد الذنب وعجز عنه فإنه مؤاخذ به، وبين من وجد في نفسه حديث النفس من سوء الظن والحسد وغيرها من أمراض القلوب ودافعه ولم يخرج على الجوارح بفعل أو بعمل فإنه لا يؤاخذ بهذا. هذا والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.